من محل من عالي فيخرج المني، أو يرتاع روعة شديدة فيخرج المني، يعني أحيانا يرتاع الإنسان فيخرج البول أو الغائط، وأحيانا يرتاع فيخرج المني. أو مثلا لمرض فيه صار المني يخرج منه، قال أهل العلم إنه في هذه الحال لا غسل عليه، إن الذي يوجب الغسل هو ما كان بشهوة، لأنه هو الذي يهز البدن ويضعف به البدن، فكان من الحكمة أن يغتسل الإنسان. أما هذا فلا يوجب الغسل، لكنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيل فينقض الوضوء. نعم.
من
أين عند الوارد في حديث عائشة إنه إذا التقى الختانان، وهذا ما يكون إلا بتغيب الحشرات أو قدرها، لأن ختان المرأة غائب. لا مجرد لمس لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، مجرد لمس يعني لمس حافة الفرد بطرف الذكر هذا لا يجب الغسل.
من
نرجع لا يكون هذا يا ولد.
لا.
والله هذه المسألة على قواعد الفقهاء يجب الإعادة، تجب الإعادة. تجب الإعادة عن كل ما مضى. يجب عليه أن يعيد الصلاة عن كل ما مضى، لكن في الغالب إن هذا يتخلله فترة يغتسل فيها. يعني قد يجامع الليلة بدون إنزال، لكن يجامع الليلة الثانية بإنزال فيغتسل ويصير ما بقى عليه إلا يوم. فالغالب مثل هذه إنه يكون فيها اشتباه في عدد الصلوات التي صلاها بدون اغتسال. فهي مشكلة من ناحيتين، الناحية الأولى كم صلاة تركها بدون اغتسال، والناحية الثانية هل يلزم بإعادة الصلاة مع هذه المدة الطويلة أو لا يلزم. في هذه المسألة نرى أن الإنسان الذي عنده تهاون انقدح في ذهنه أن الغسل واجب، لكن تهاون وقال كما يقول الجهلة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا لا شك أنه يلزم. لكن إنسان يعني ما على باله الأمور هذا، جاهل جهل مطلق كأنه بهيمة ما يدري عن شيء أبدا من هذه الأمور، فإن هذا يعذر بالجهل ويقال تقضي الصلوات آخر ما حصل تقضي، يعني اللي في وقته، أما اللي مضى فلا عليك شيء. يعني هناك يفرق بين الإنسان المفرط وبين الإنسان غير المفرط. وإن كان الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور كل من أراد أن يفعل شيئا يجب أن يتفقه في دين الله قبل، أراد أن يحج يسأل الحج، أراد يتزوج يسأل الزواج وش يلزمه وش يكون عليه، فإن هو بيصير مثل البهيمة بس. لا إيه لا إحنا ذكرنا هذا إن بعض النساء يتعذر إذا طهرت قبل الوقت قليل قالت أنا ما عندي التغسل اللي هو تغسل التنظيف، ما هو التغسل الشرعي تغسل الطهارة. إحنا نقول تغسل التغسل الشرعي الذي يجزي حتى تصلي، والتنظيف اللي تنظف بقية بدنها بعد ما هي مفيدة. لا 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 ما أقول، لا تأمل أرجع إليك.
في واحد جاء الصلاة وكان برد شديد جاء وقت الصلاة
الفجر.
ايه.
نعم.
عنده وين يتغسل خايف من البرد وعن الله
وين هو فيهم؟
ها؟ في البرد.
في البرد؟ ايه. إيه نعم، إذا خاف البرد يتيمم. يتيمم ويصل. يتيمم. يتيمم عن الغسل بعد الوضوء، بعد الوضوء وغسل ما أمكن إذا كان يمكن شيء ما يضره. ما يظلم يغتسل هنا. لا لا ما يصل ما يصل لذلك. نعم إن كان عنده نار ما يجوز. كان عنده نار أو عنده مثلا استغلال مثل السجارة يمكن يستغل بها أنا لا إذا صار يخشى هو في وقت يصلي على حسب حاله. كيف؟ لا لأنه هو يفيد الحصر فدلالته على عدم وجوب الغسل من الجماع المجرد قوية جدا. إيه؟ لا 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 ما يجب لأن الماء المعهود العهد الذهن المعروف الذي يخرج كما قال الله عز وجل فلننظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافع هذا الماء الذي عليه الحكم.
نعم الإنسان مثلا عنده ماء دافي وهو كبارد في الحديث إصباغ الوضع المكارب أي السلم الدافي ولا
إن كان يعذب نفسه يروح يعذب نفسه. الله يقول عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كل ما يسر لك العبادة لكن إذا فأنت افعل ما يسر لك. الله يحب أن الإنسان يرى أثر نعمته عليه إذا جاب الله فيك شيء دقيات سخنات نعم سخن لأن الظروف تشق على نفسك. لا لكن لو فرضنا ما تؤدي العبادة إلا بمشقة فأنت أدي العبادة وأنت توجع لهذه المشقة. أجل واحد الآن يقول والله من أبرح عند الطيارة لمكة ولا بالطيارة أيضا أبرح على جمل الحري أركبه مرة وأمشي وراه مرة أي نفضل كلما كان أيسر كلما يسر عن العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كان يصف على رأسه الماء من العطش مع أنه بإمكان أن يتحمل ويتصبر على هذه المشقة.
طيب مثل الصحابي اللي قال يشتر لك الصحابي اللي قال يشتر لك حمار رفض
لا هذا أراد أن يحتسب أراد أن يحتسب لأن خطى الحمار أطول من خطى الرجل غالي وتنقص الأجر يمكن هذا ما أراده. نعم كيف؟ إيه والله هذا ما ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في محل رقيق يقول الرسول قال نهى فالأمر بإطفاء النار وقال إنها عدو لكم أمر بإطفاء المفتاح ما يضر هذا إذا كان عالي ما يضر أي هذا ما يضر إذا أمن لا ما تحكي الغالب ان الانسان ينمون على لمبة السفر ما هي شيء هذا يجب على الانسان ان يتحرك اذا كان يخشى ان السلف ما يتحمل ويحتمي ويحصل الحريق ما يجوز الحال لا لان اظن في بعض الفاظه انها تاتي كويس ثقه فإذا كان ذلك فما مع الأمن لا حرج.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم. فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني من الاحتلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني عليها الغسل إذا هي رأت الماء. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء، والمراد بالماء المني، وذلك أن المحتلم له ثلاث حالات: إما أن يذكر الاحتلام ويرى المني فهذا يجب عليه الغسل ولا إشكال فيه لأنه رأى الماء واحتلم أيضا، وإما أن يرى الفعل ولا يرى الماء، يعني يرى أنه يجامع إن كان رجلا، أو ترى المرأة أنها تجامع ولكنهم لا يرون الماء، فهنا لا شيء عليه، لا يجب الغسل. والحالة الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل، لأن الإنسان ربما يرى الشيء في منامه وينساه، كثيرا ما يرى الإنسان الشيء في منامه وبمجرد استيقاظه ينسى، فعلى هذا إذا رأى الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على رؤية الماء فقال: نعم إذا هي رأت الماء. قالت أم سلمة: وهل يكون ذلك؟ يعني هل ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل ويخرج منها الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن أين يكون الشبه؟ يعني أن الرجل يكون الولد يكون فيه شبه من أبيه ومن أمه، فمن أين يكون الشبه لولا أن ماء المرأة يختلط بماء الرجل فيكون الشبه ناشئا من الماءين؟ تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا ممكن وضرب لذلك مثلا حسيا، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه يبين المعقولات في المحسوسات حتى يتضح الأمر. فالشبه كل من لا ينكره، كل من لا ينكر أن الولد يشبه أباه ويشبه أمه، فمن أين يكون الشبه لولا أن الأم يخرج منها ماء يخالط ماء الرجل فيحصل بذلك التشابه بينها وبين أولادها؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن من أخلاق وآداب الصحابة رضي الله عنهم السؤال عن العلم حتى فيما يستحيى منه. هذه المسألة قد يستحي الرجل أن يسأل عنها فكيف بالمرأة؟ ومع هذا فإن أم سليم رضي الله عنها لم تستحي بل سأل. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقد قدمت المرأة لسؤالها هذا مقدمة، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألت. ففي هذا دليل على أنه ينبغي السؤال عن العلم حتى في الأمور التي يستحي منها، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. وفيها أيضا أدب المرأة السائلة، حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحي منه هذه الجملة: إن الله لا يستحي من الحق. فالله عز وجل يقول للصحابة رضي الله عنهم حينما يقدم لهم النبي عليه الصلاة والسلام الطعام فيأكلون، يقول عز وجل: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثالثا إثبات أن المرأة تحتلم وينزل منها الماء كما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له مثلا. رابعا أن العبرة بنزول الماء وظهوره لا بانتقاله، وهذا هو القول الراجح أن الانتقال لا يوجب الغسل، فلو اشتدت من الإنسان الشهوة وأحس بأن المني انتقل لكن ما خرج فالصحيح أنه لا غسل عليه إلا إذا خرج بعد. وقال بعض أهل العلم إن الانتقال يوجب الغسل كالخروج، فإذا أحس بالشهوة وأن المني انتقل فإنه يجب عليه الغسل، وإن لم يخرج وعللوا ذلك بأنه مأخوذ بأن الجنابة مأخوذة من البعد، وقد باعد الماء محله فوجب الغسل، لكن يقال هذا قياس في مقابلة النص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض ولم يخرج فإنه لا يثبت لها أحكام الحائض، فلو كانت صائمة وأحست عند الغروب بأن الحيض قد انتقل لكن ما خرج حتى غربت الشمس فإن صومها صحيح، لأنها ما لأنه لا يثبت حكم الحيض إلا بعد خروجه، كما لا يثبت حكم المني إلا بعد خروجه. ومن فوائد هذا الحديث أن أسباب اختلاف الشبه هو نزوع الولد إلى آبائه أو أمهاته. دائما نشاهد أولادا لرجل واحد من امرأة واحدة، تختلف أشباههم. كيف تختلف أشباههم وهم من رجل واحد من امرأة واحدة؟ نعم، لأن هذا الرجل الواحد والمرأة الواحدة لهم آباء وأمهات يخالفونه في الشبه، فيكون أحد الأولاد نزعه عرق من جده، والآخر نزعه عرق من جدته، والثالث نزعه عرق من جدة أمه، والرابع من جدة أبيه، وهكذا. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا لا لست أسود وأمه لست سوداء، منين جاءها الأسود؟ هو يعرض بامرأته لعله أتاها رجل أسود فولدت منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليم، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهر لأنه يشبه الورق الفضة. فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن لها ذلك؟ قال لعله، يقولها الأعرابي، لعله نزعه عرق، يمكن أجداده البعيدين حد الجمال أو حد الأمهات إنه لونه أورق. قال فولدك هذا لعله نزعه عرق. اللهم صل وسلم على سيدنا. فالحاصل أن الشبه يكون ينزع إلى الأب والأم أو إلى الأجداد البعيدين أو القريبين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى بعد نومه بللا منيا فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الماء دون الاحتلام، فإذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال وإن لم يذكر احتلاما. لكن ها هنا مسألة، وهي أن الإنسان أحيانا ما يحس بالماء عند استيقاظه من النوم، لكن إذا خلع سرواله لسبب من الأسباب أو ألقى عليه نظرة من النظرات رأى أثر المني، فماذا يعيد من الصلوات؟ هو مثلا له 3 أيام ما اغتسل، ماذا يعيد من الصلاة؟ هل يعتبر آخر نومة أو يعتبر أول نومة من بعد الغسل الأول أو ماذا؟ نقول يعتبر آخر نومة، يعتبر آخر نومة، وما قبلها مشكوك فيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فنقول آخر أعد الصلاة من آخر نومة منتهى، لأن هذا هو المتيقن، وما قبلها أمر مشكوك فيه، لأن اللي قبلها يجوز أنك احتلمت يجوز ما احتلمت، لكن آخر النومة يقين هناك احتلال إما منها أو من قبلها مما قبلها، واليقين منها، وأما ما قبل فهو مشكوك فيه، وحينئذ فإنك تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة نمتها. نعم نعم نعم. حتى لو وجد يعني تفكيره بالمرأة نعم أو بالجماع مطلقا نعم، هذا مثل حصول الحركة في البطن. وقد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يبكي في صلاته من بطنه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المسائل هذه يرجع فيها إلى اليقين، لأن الأصل براءة الذمة. نعم نعم اي نعم. يشك في صلوات شو نعم شو نعم يشك في صلوات نعم. هنا إيه الأصل بقى أن الخفين الأصل بقى إيه بالأصل كل شيء الأصل بقى مكان على مكان. فالأصل عدم وجود ناقض الوضوء، والأصل عدم موجب للغسل، والأصل عدم نزع الخفين، وهكذا. نعم حتى المذهبين هم يرون في هذه المسألة البناء على اليقين، البناء على اليقين. لا لا البناء على اليقين الشيء المتيقن، أما ما قبل فمشكوك فيه. كل ما قبل آخر نومه فهو مشكوك فيه، لأنه يعني يحتمل أنه احتلم ويحتمل ألا يحتمل ألا نكون احتلم. نعم 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 ما يخالف نعم. أين هذه عكس عكس مثلا هذه عدد شك هل هو أربعة أو ثلاث، واليقين أنه ثلاث. هذه عندها الآن ثلاثة أيام شك أنه في آخر يوم أو في أول يوم، أيه اليقين؟ آخر يوم، لأن ما قبل آخر يوم مشكوك فيه. نعم ومن فوائد هذا الحديث أيضا أظن ذكرنا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وقياس الأمور المعقولة الحصية حتى تتبين. وهكذا ينبغي لكل طالب علم أو معلم أن يقرب المسائل المعقولة بالأشياء المحسوسة، لأن تصور الإنسان المحسوس أمر قريب، لكن تصوره للمعقول أمر بعيد. ولهذا يختلف الناس في هذه المسألة اختلافا عظيما، لكن لا يختلفون في إدراك المحسوسات. كل الناس مثلا الذين يبصرون يدركون أن هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أصفر، يدركونه على حد سواء، لا يختلفون في الإدراك ولا يعانون مشقة في تصوره. لكن في الأمور المعقولة يختلفون اختلافا عظيما جدا. بعضهم يمكن تكرر عليه المسألة أربع مرات خمس مرات يلا يفهم، وبعضهم يمكن يبادرك بالفهم، قد تذكر بعض أولها ثم يعطيك آخرها. نعم ويقال أن بعض الطلبة كان يقرر عليهم الشيخ، حكى لنا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كان يقرر عليهم الشيخ في باب الحيض. وباب الحيض عند الفقهاء معقد شديد التصور شديد الأحكام، ويشرح لهم في أحوال المستحابة والمتحيرة وما أشبه ذلك. أحد التلاميذ عزة قال يا شيخنا جزاك الله خير، قد أراحنا الله منه طبعا فأرحنا منه علما، إنما إحنا بنحيض وترك عنه. نعم لكن الحقيقة هذا هو صحيح، يجب أن نعلم لمن تحيض، نعلم ونعلم من تحيض. أما ثم إنه يترتب على مسائل الحيض أشياء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في ذلك. نعم نعم نعم. إذا لم يكن محظور ما في بأس، فالله تعالى قد ضرب نفسه مثلا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم سواء تخافون خيبتكم أنفسكم، هذا في العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في بدر. ولما سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع. فقال ألا أنبئك عن ذلك في آلاء الله؟ وقال في آيات الله: هذا القمر كلكم يراه مخليا به في ساعة واحدة. كل الناس يرون القمر في ساعة واحدة وهو واحد وأنتم جميع. نعم. احنا قلنا بارك الله فيك اذا لم يخشى من ذلك فتنه. اما اذا خشي لا افرض مثل واحد يقرب للناس مثل بان الله تعالى له الحكم كله فيمثل يقول لو فرضنا ان احد في مكان له السيطره ما احد يقوم ويغاد. او مثل يقول الله له الانعام عليك افلا تستحي لو ان احدا اعطاك 10 ريالات استحيت انك تعصيه. نعم كيف بمن هو له المنة عليه في إيجادك وإعدادك؟ فالمهم إذا لم يكن محذور فلا بأس. ودعت الحاجة إذا لم يكن محذور ودعت الحاجة إليه أيضا ولا فالأولى تبقي. ثم أعلم أيضا إن ضرب الأمثال هنا لتقريب المعاني لا لكون هذا مثل هذا لأن الله لا مثل له سبحانه وتعالى. نعم إذا تجعل شيئا مماثلا له. أما أن تقرب المعاني التي اتصف الله بها فلا بأس تقربها بالمحسوس. ففرق بين تقريب المعنى. ولهذا نقول شبه الرؤية بالرؤية دون الرأي بالمرء بالمرء.
شيخ إذا وجدت على بلد ما نقول يعمل الفروق الثلاثة؟
كيف
الفروق بين المني والمني معروفة؟
نعم هذا إذا شك هو مني ولا غير مني. كلامنا على من تيقن أنه مني. لكن إذا شك هل هو مني أو غير من فإنه يجمع بين الأمرين يغتسل احتياطا ويغسل ما أصابه أيضا احتياطا لأن المني يوجب الغسل ولا يوجب الغسل. يوجب الغسل دون الغسل وغيره يوجب الغسل دون الغسل. فنقول احتط إلا أن بعضهم قال إذا كان قد تقدم نومه سبب مثل ملاعبة أو لمس امرأته أو تذكر فهو يحمل على أنه مذي. يحمل على أنه مذي لأنه هو الذي يخرج بعد برود الشهوة. إذ لو كان منيا لخرج في حال يقظته لما كان عنده هذا الإحساس.
إذن هذا إذا شك.
هذا إذا شك. أما إذا وجد كلامنا إذا كان منيا
لكن يعتبر
إيه؟
الفروق الثلاثة
يعني معروفة. إيه نعم تعتبر.
ثم قال عمرك كان هذا وصبنا مصيبة كبرى عشرين صار كل حط علينا هذه الجرس وصار كل اللي كان يدوبه يدوب نفسه هو الواجب على الهيعة والبسيط ولا غيره بالأمر المعروف. الحين كلنا عايشين الناس يعني ما حد لا يمر بالمعروف ولا يقول الذي نسأل يوم القيامة ولا ما نسأل ولا كنا ندوبه بس نصلي على ركعتين بالمسجد وبس ونفسه. وحنا وصلنا اليوم هذا المرض العظيم ما حد يامر من المعروف علينا أنا المنكر قد صنر لي مثل المتعلمين يعرفون تجارة المسلمين ونصحهم توجيههم.
وعلى كل حال الأمر بالمعروف أنها منكر فرض. فرض ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا يجوز إنسان يعتمد على ما رتبتهم الدولة. الدولة جزاها الله خيرا رتبت ناس لكن هؤلاء الناس لا يحضرون بكل شيء. الواجب علينا جميعا إذا رأينا منكرا أن ننهى عنه وإذا رأينا إخلالا بمعروف أن نأمر به. لأن الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فبين الله تعالى أن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للفرقة لأن كل واحد يروح الطريق. إذا ما جعل الناس على طريق واحد وهي طريق الله عز وجل تفرقوا شيعا وصار هذا يبغض هذا ويعاديه وربما يكفره أو يفسقه. فالواجب أن نكون أمة واحدة على دين الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما ذكرت من أن الناس مفرطون في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم تاركون لذلك هذا صحيح. ونحن نشاهد الآن من يرى المنكر عند المسجد ولا يتكلم ومن يرى الإخلال من أهله في المعروف ولا يتكلم حتى من أهله. حتى من جبنه وذله ما يستطيع أن يأمر ولا أهله ولا زوجته والعياذ بالله. وهذا من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تخف من الناس، خف من رب العالمين جل وعلا. وأنت إذا قمت بما أوجب الله عليك فإنه يخافك كل شيء. قال بعض أهل العلم: من اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف الناس خاف من كل شيء. ليخاف الناس يوحشوا ذلك كما يقول العامة. ولكن عليك يا أخي بتقوى الله عز وجل والأمر بالمعروف. يقول بعض الناس: أنا لمني مثل شرفت على زوجتي تسيء عشرتها. وهذا من الشيطان. من قال لك هذا؟ بل نقول: إذا شددت على زوجك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا مما يجعلها تلين لك وتصلح حالها. إذا كانت سيئة تكون أحسن، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا الوعد من اللي يقوله؟ يقوله مقلب القلوب جل وعلا، الذي بيده ملكوت كل شيء. فالذي قال لنا هذا الكلام قادر على أن يتممه لنا، لكن البلاء منا نحن، عندنا نقص إيمان بهذا الكلام. لو كان عندنا حق تحقيق وتصديق على ما ينبغي لكنا نقوم بتقوى الله عز وجل، ونعلم علم اليقين أن الله سيجعل لنا من أمرنا يسرا وسيرزقنا من حيث لا يحتسب. ولكن يجي الشيطان يقول لها: هذه أم العيال، لا تقول لك شيء، خلت تشاهد التمثيليات، خلت تشاهد الأغاني، وخلت تسمع كل شيء، فراك إن كان نبيلك الشيء تزعل. هم انتهاجرت الليلة تجي لما تقول أبيس تقول لا وأكتعي علي. هذا من الشيطان. لكن لو أن الإنسان اتقى الله عز وجل ليسر له وذل له هذا السعاد. لكن كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأنا معك في أن الناس عندهم تهاوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون هذا على الهيئة، وهم يعلمون أن الهيئة ما تستطيع القيام بكل شيء، هم يعرفون ذلك، لكن بس يقولونها عذرا أمام من يقول: ليش ما تأمر؟ لكن هذا العذر ما يفعهم عند الله عز وجل. بس الله لنا ولهم هداية.
والزيارة
نعم
هي واجبة ولا لا؟
الزيارة ما هي واجبة، الزيارة ما هي واجبة، حتى عيادة المريض ما هي واجبة، إلا إذا كان تستلزم قطيعة رحم، أو على قول بعض أهل العلم إنها فرض كفاية، إذا لم يعوده أحد من المسلمين وجب على من علم بحاله أن يعوده، كما هو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أنه يجب الزيارة ما يجب، لأن هذه حسب عادة الناس، حسب عادة الناس مثل الأصحاب يزور بعضهم بعض إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم
في صار عمرك بعض الأخوان الحين عاجوا الناس والله فوق ريدة هالأيام، عاجوا ناس ردوا عليهم قالوا والله ما نبي تجلس عليهم الشرطة، بعد عاجوهم يجون السكران يعاجون هذا المنظم، هذا يترك الصلاة، هذا يصلي يستعمل محرمات،
يعني
يجبون عليهم بيوتهم ويقبلون على هذا الشيء.
يعني قصدك الزيارة للأمر
بعض الأخوان؟
إيه لا لا بس لا هذا لا بس
هذا اللي فيها مصلحة،
هذه فيها مصلحة ما فيها شك.
فرق الباب على
والله على كل حال تحتاج الى تامل هذه المساله.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
غسل الميت
ومن
غسل الميت تغسيل
ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب، ولا تصح الصلاة إلا به، حتى لو نسي الإنسان أو جهل ثم ذكر أو علم وجب عليه الاغتسال وإعادة ما صلى وهو جنوب، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، بغير طهور يعني بغير طهارة، ومنها الطهارة من الجنابة. ويوم الجمعة، والاغتسال يوم الجمعة على القول الراجح عندنا واجب، يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، فلو أنه صلى بغير اغتسال فصلاته صحيحة لكنه آثم. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول أن هذا الاغتسال ليس عن جنابة، فلا يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وثانيا أنه ثبت في قصة دخول عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فكأنه عاتبه على تأخره، فقال رضي الله عنه: ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأ وأتيت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولم يأمر بالذهاب إلى الاغتسال ولا بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن الغسل يوم الجمعة واجب، لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه ليس عن جنابة. الثالث قولها: ومن الحجامة، إذا احتجم اغتسل. والحجامة معروفة، هي استخراج الدم بطرق معينة، والإنسان الذي يعتادها يشق عليه تركها، ولها أوقات معروفة عند الذين يتعاطونها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم، فإذا احتجم اغتسل، وذلك لأن البدن إذا فرغ منه الدم بالحجامة فإنه يكسل ويتعب وتنحط قوته، فإذا اغتسل الإنسان فإنه يعيد نشاطه وقوته. والإسلام كما تعلمون جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول والأبدان والأموال، فلما اعترى البدن ما اعتراه من الضعف بالحجامة كان من السنة أن يغتسل الإنسان بذلك حتى يعود عليه نشاطه، لأنك كما أنك مأمور بمراعاة أولادك ومراعاة أموالك، مأمور بمراعاة جسمك أيضا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا أنت مأمور بمراعاة جسمك، لا تكن مثل الذي يقول: شوي ولا بالنعلة، لا، بدنك أشرف من النعلة، النعلة إذا ذهبت يأتي بدلها نعال، لكن البدن ما يأتي بدله بدن. ولهذا الإنسان مأمور بالأكل والشرب، ومأمور باللباس، ومأمور بتوقي البرد وتوقي الحر، مأمور بذلك. فيا ليتنا نستحضر عندما نأكل أو نشرب أو نلبس أو نتغطى في البرد أو نتوقى الحر، ليتنا نشعر أننا قائمون بواجب علينا حتى نثاب على هذا الواجب. لأنك إذا شعرت هذا الشعور وشعرت بأنك قائم بواجب أوجبه الله عليك لنفسك، فلا شك أنك تؤجر على هذا، ويكون ذلك صدقة تقربك إلى الله عز وجل. لكن أكثر الناس يتناولون هذه الأشياء عن سبيل الشهوة، اشتهى الطعام فأكل، أو عن سبيل دفع الألم، تألم من البرد فتدفى باللحاف وما أشبه ذلك. ونسأل الله يفتح علينا حتى لا ننسى هذه الأمور، لأن الإنسان إذا وفق للاستحضار في هذه الأشياء صارت العادات في حقه عبادات. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه واستولت عليه الغفلة ربما تكون العبادات في حقه عادات كما هو شأن كثير من الناس. ولهذا ننصرف من عباداتنا إلا من شاء الله ما نشعر بآثار هذه العبادة، وإلا فثق تمام الثقة أن العبادات المرتبة من الشرع خصوصا الصلوات 5 أوقات في اليوم والليلة، الله عز وجل لو شاء لجعلها دفعة واحدة، تصلي الضحى 17 ركعة وتمشي، أو العصر أو المغرب، لكن جعلها في هذه الأوقات مرتبة لحكم عظيمة، منها حتى لا تغفل عن ذكر الله، حتى تكون هذه الصلاة لك بمنزلة سقي الشجرة تسقيها كلما يبست كلما جف حوضها. هذا السقي هل نحن نشعر به؟ عندما ننصرف من الصلاة ما نشعر بأن القلب استنار وازداد إيمانا حتى تكون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. أكثرنا ليس على هذه الحال، كل ذلك بأسباب الغفلة. والله عز وجل يقول نبيه ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين. فينبغي لنا أن تكون القلوب حية تنظر ماذا يراد من هذه العبادات العظيمة الجليلة حتى تستفيد منها، وحتى يكون عند الإنسان همة ونشاط وقوة. واعلم أنك إذا مشيت على هذا الأمر وكنت دائما مستحضرا هذه المعاني الجليلة فإن ذلك أصح لبدنك أيضا، أصح للبدن وأقوى للقلب، وهذا أمر مشاهد، لأن الغافل تستولي عليه الغفلة والهواجس اللي ما لها فائدة وربما يكون عليها ضرر، يكون منها ضرر. لكن إذا كان القلب حيا انتفع الجسم. المهم أن الدين الإسلامي والحمد لله جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول وحفظ الأبدان وحفظ الأموال وحفظ الأعراض أيضا. ولهذا الأديان عندما يخل أحدا بواجب، أحد بواجب أو يفعل محرما يعذر شرعا، يعذر شرعا يؤدب إذا أخل بذلك. لماذا؟ حفظا لدينه من النقص. كذلك أيضا العقول حفظها الشارع، ولهذا أوجب العقوبة في شرب الخمر لأنه يضر بالعقل، وكذلك أيضا ما يشبهه مما يضر بالعقل من المخدرات فإنه يجب أن يعاقب الإنسان عليها حفظا للعقول. أما حفظ الأموال فتعرفون أن الشارع أوجب على السارق أن تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل. يقطع بكم؟ بربع دينار. ولو قطعت يده عدوانا لكان تضمن هذه اليد كم؟ ب500 دينار. شوف الحكمة الإلهية، لما أراد الله عز وجل أن يحفظ أموال العباد صار اللي ياخذ ربع دينار يسرق ربع دينار تقطع يده، ويده أيضا أي لدين؟ اليمنى، اللي هي أعظم منفعة وأكثر منفعة. أما إذا اعتدي على يد ولو اليد اليسرى ففيها 500 دينار. هذا لا شك أنه من حفظ الأموال. من حفظ الأعراض الزاني يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، أو يرجم بالحجارة إذا كان طيبا، هذا من حفظ الأعراض. فالحاصل أني أقول لو أن الإنسان تأمل في هذه الشريعة العظيمة لوجد أنها كاملة من جميع الوجوه، حماية ومنعة ووقاية. وأما الأمر الرابع فيقول من غسل الميت، يعني إذا غسل الميت فإنه يغتسل. والحكمة والله أعلم هو ما يحصل للإنسان من مشاهدة الميت من ضعف النفس والخور والرهبة، فيكون هذا الغسل منشطا له مفرحا له. فلهذا يغتسل الإنسان إذا غسل الميت، والغاسل هو الذي يباشر الغسل وليس هو الذي يصب على الغاسل أو الذي يحضر، مع أنه ما ينبغي أن يحضر أحد تغسيل الميت إلا من دعت الحاجة إلى حضوره. واعلم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفعله على سبيل التعبد إذا لم يكن بيانا لأمر من الكتاب والسنة فإن الأصل فيه أنه للندب يعني مستحب وليس بواجب. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. ولهذا دائما في باب المناظرات بين الفقهاء تجد بعضهم يدفع الوجوب بقوله هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم نعم.